بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر باروخ الاصحاح الاول. هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروك ابن نيريا مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. النهارده بنعمه ربنا نبتدي سفر جديد من اسفار الكتاب المقدس. وحتى لو فيه شوية معاكسات، لكن بالتأكيد بداية سفر جديد في أسفار الكتاب المقدس تظل دائما ليها فرحتها وليها بهجة خاصة، أنه دائما بقصك أنه كل سفر جديد بيبقى فيه تعليم جديد، بيبقى فيه شبع جديد، تبقى فيه رسالة جديدة، بحيث أنه فعلا لو أي سفر تصورنا أنه هو نزع من الكتاب المقدس هتظل في نقطة في وعينا الروحي وفي فهمنا وفي شبعنا نقص. فكل سفر بيتفرد حتى وإن تشابه الرسالة مع أكثر من سفر، لكن دائما كل سفر متفرد بميزة خاصة. ومن هنا فعلا بقى كل سفر له فرحة وله بهجة خاصة. فأنا أثق بنعمة ربنا إن ربنا مش ما خيبش ظننا في أي سفر بدينا فيه في أسفار الكتاب المقدس، لكن دائما كنا بنبقى على موعد مع بهجة خاصة مع كل سفر. والشيء العجيب يمكن ما يخصش حد، لكن بيخصني أنا بشكل شخصي، أنه سفر إرميا اللي يعني اللي مننا كان معانا في بداية دراسة سفر إرميا، قلت لكم أنه لما كنا في الأربعين يوم بتوع الدير قبل ما نروح الأربعين يوم، هي بس توافقات زمنية يمكن ما تخصكمش، لكن أنا دائما بأشعر أن ربنا بيتعامل مع كل شخص فينا بشكل أو بآخر. قبل ما نروح الدير بعد الرسامة مباشرة، وإحنا كنا لسه في المروسية، فأنا تملي بحب أدخل المكتبة وأشوف الكتب، فلقيت أبونا تدرس منزل تفسير سفر إرميا، فرحت واخده وريح بالدير. وكان طول فترة الأربعين يوم بتوع الدير، وطبعا الأبهات كانوا بيقعدوا يحفظوا ألحان وبتاع، أنا ماليش في موضوع الحفظ دوت، أنا كنت في القراية. فقضيت الأربعين يوم مع إرميا بغض النظر إيه اللي حصل في الأربعين يوم، لأن برضو ليها قصة تانية. بس نزلنا بعد الأربعين يوم لنا هنا، وتاني يوم كان يوم خميس، قالوا لي كان في اجتماع شبات، قالوا لي تيجي توعظ. فطبعا بقى 40 يوم بحكي في إرميا ومع إرميا، فطبعا كانت العظة عن إرميا دي كانت أول وعظة في الكنيسة، ومعايا الورق بتاعها لغاية دلوقتي. وال 40 يوم دول كان يوم تذكرات خاصة كده يعني فكانت السمة بتاعة إرميا هي سمة سنين الكهنوت كلها. لدرجة انه بصدق يعني بيني وبين ضميري قلت في نهاية سفر إرميا يعني في حاجة هتحصل، انا معرفاش ايه هي يعني، بس كنت واثق يعني انه في حاجة هتحصل مع نهاية السفر، لذلك انا كنت خايف من بداية من دراسة سفر إرميا تحديدا. يعني الشيء اللي لاحظته حتى اللحظة انه يوم الاثنين اللي فات ده كان تذكار اول يوم نرجع كنا الكنيسة، وكنا احنا لسه ختمين سفر إرميا وسفر المراسي، فهي في رسالة يعني تخصني انا في هذا الامر. فدائما بقول لكم يعني حتى التوقيتات بتاع دراسة الاسفار يعني انا بقصد انه حتى دي ربنا عايز يقول لنا فيها حاجة، بس يعني انا دائما اللي بحسه ببقى يعني ده اللي بقوله يعني. فالسفر اللي بعد سفر إرميا سفر باروخ. سفر باروخ من الأسفار اللي حذفوها البروتستانت. ترتيبه في الكتاب المقدس سفر إرميا وبعد كده مراثي إرميا وبعد كده سفر باروخ، لأنه تلميذ إرميا زي ما شفنا في السفر وحنشوف النهاردة في المقدمة هو الكاتب بتاع نبوات إرميا، فعلشان كده لما جاءوا يرتبوا الأسفار حطوا سفر باروخ بعد سفر المراثي. أنا في البداية عايز أخذ مقدمة عن الأسفار القانونية التانية. إحنا تمام يعني كل مرة كنا بناخد سفر كنا بناخد ما يخص في الأسفار القانونية التانية. فاكر لما درسنا أستير ولما درسنا سفر دانيال ولما صرفنا المزامير خدنا التتمات بتاعته، وفي كل مرة كنت بقول مقدمة كده عن الأسفار القانونية التانية فبرضو يعني حابب انه قبل ما نبتدي في سفر باروخ ناخد برضو فكرة يمكن يكون فيها شيء من الإضافة عن الأسفار القانونية التانية. أولا من جهة ترتيبها في الكتاب المقدس عندنا ثلاثة تتمة، تتمة أستير وتتمة دانيال والمزمور 151، هنقول مجازا تتمة المزامير. طبعا التتمات هتبقى بعد السفر، يعني سفر أستير ملحق به تتمة أستير، سفر دانيال ملحق به تتمة دانيال، المزمور 151 هيبقى بعد المزمور 150 في الكتاب المقدس. سفر مكابين الأول ومكابين الثاني ما بين العهدين، لأنه فعلا أحداث مكابين الأول ومكابين الثاني حصلت ما بين نهاية العهد القديم وميلاد ربنا يسوع ومجيء يوحنا الصادق. فمكابين هيبقى تملي بعد سفر ملاخي وقبل إنجيل متى. بعد كده سفر باروخ أدينا قلنا لأنه تلميذ إرميا، ففي سفر إرميا مراسي إرميا باروخ. هيبقى أما الأسفار التاريخية عندنا عزرة ونحمية. بعد سفر نحمية يجي سفر طوبية، طوبية أو طوبيت الاثنين صح يعني. يبقى بعد سفر نحمية هيجي طوبية، بعد طوبية تيجي يهوديت، بعد سفر يهوديت تيجي أستير. ليه محطوطين كده؟ لأن ده الترتيب التاريخي بتاعهم كأحداث تاريخية، دي مجموعة أسفار تاريخية. عزرة رجوع الفوج الأول من السبي، نحمية طبعا عزرة وزربابل الفوج الأول والفوج الثاني، نحمية الفوج الثالث. بعديهم لما رجعوا اليهود من سبي بابل حصلت أحداث طوبيت وحصلت أحداث يهوديت، وأستير كانوا الناس اللي هم ما رجعوش من السبي وكانوا لسه موجودين في الشتات. فده الترتيب التاريخي بتاع الأسفار. بعد كده الأسفار الشعرية، مزامير وأمثال والجمعة والنشيد، دول اللي احنا عارفينه بتوعنا اللي في الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا. بعد سفر النشيد يجي سفر الحكمة، وبعد كده يجي بعديهم سفر ابن سيراخ كأسفار شعرية، لأنه برضو من جهة ترتيب كتابة الأسفار بعد النشيد اللي هو سليمان جه كتابة سفر الحكمة، وبعد كده كتابة سفر يشوع ابن سيراخ. ده ترتيب الأسفار في الطبعة بتاعة الكتاب المقدس. طب ايه قصة الأسفار ديت وايه حكاية حذفها؟ حكاية حذفها ببساطة انه إسرائيل لما كان موجود في السبي عزرة اهتم انه يجمع الأسفار القانونية بتاعة إسرائيل، فجمع عزرة مجموعة أسفار دعيت الأسفار القانونية الأولى. كانت في أسفار مكتوبة بس ما عادتش في ايدين عزر، وكانت في أسفار لسه ما اتكتبتش. فبعد عصر عزرة اليهود راحوا مكملين بقية الأسفار. المجموعة اللي اتجمعت بعد المجموعة اللي جمعها عزرة دعيت الأسفار القانونية التانية. يبقى كلمة التانية مش التانية في الأهمية، التانية في ترتيب التجميع. اللي جمعهم عزرة في السبي اللي هي الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا، كلمة البيروتية الكتاب المقدس اللي مطبوع بين ايدينا ده طبع في بيروت، فكل الكتب المقدسة اللي بين ايدينا اللي طبعها دار الكتاب المقدس دي دار بروتستانتية، فدي مطبوعة في بيروت مدينة بيروت. فالطبعة البيروتية دي فيها الأسفار اللي جمعها عزر، اللي هي بتضع الأسفار القانونية الأولى، كلمة الأولى من جهة زمن تجمعها. بعد ما رجعنا من السبي اتجمعت مجموعة أسفار تانية زي ما قلت لكم، يا إما عزرة ما كانش حصل عليها، يا إما ما كانش لسه كتبت حاجات اتكتبت بعد عزرة، فراحوا مجمعين تاني مجموعة وسموها الأسفار القانونية التانية. بعد كده أيام بطليموس اللي هو كان الحاكم اليوناني في اسكندرية حب يعمل طبعة للكتاب المقدس العهد القديم باللغة اليونانية، فبعت لأحبار اليهود في أورشليم قال لهم هاتوا لنا الكتاب المقدس بتاعكم. فاليهود راحوا مسلمين بطليموس كتاب مقدس يحوي الأسفار القانونية الأولى والأسفار القانونية الثانية. الكلام ده كان سنة 255 قبل الميلاد. فجي بطليموس بقى عامل الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة الأصفار من العبري لليوناني. وقعدت الترجمة ديت يعني في مدة 100 سنة عبال ما خلصوا كل الأصفار بتاعة الكتاب المقدس. فبقى الكتاب المقدس اللي معترف به في الكنيسة اليهودية هو الكتاب المقدس الحاوي أصفار القانونية الأولى والأصفار القانونية الثانية والترجم لليوناني. لما بعد كده اتولد المسيح وكان اعتماد يعني تملي لما بناخد الرسائل كنت بشير للحتة دي اعتماد الأباء الرسل في الاقتباسات كانت من السبعيني في العهد الجديد لما كانوا الأباء الرسل يقتبسوا كانوا بيقتبسوا من السبعيني. وظلت السبعيني هي الطبعة اللي معترف بها في العالم كله هي طبعة الكتاب المقدس. فلما كانت بتحصل مجادلات ما بين المسيحيين وما بين اليهود كان الرجوع للترجمة السبعينية لأن اللغة اليونانية كانت هي اللغة المعروفة. فاليهود كانوا من التملص في المجادلات مع المسيحيين قالوا احنا مش معترفين بالترجمة السبعينية. طبعا كنا عملنا عايز عن الترجمة السبعينية وقلنا قصتها موضوع طويل يعني. فراحوا عاملين اليهود في سنة 90 ميلادية مجمع اسمه مجمع جمينة عند البحر ناحية سور كده على البحر المتوسط وقالوا احنا مش معترفين الا بحاجتين. نمرة واحد اصفار يكون جمعها عزرب نفسه. نمرة اتنين اصفار تكون مكتوبة اصلا باللغة العبرية. غير كده احنا مش هنعترف. فراحوا حاسفين الاصفار القانونية التانية مع الاخذ في الاعتبار انه هم خلفوا القاعدة دي في اكتر من حاجة. قالوا احنا مش هنعترف الا بالاصفار اللي جمعها عزر. طب ما سفر ملاخي مثلا بعد عزر ورغم كده اعترفوا به. نمرة اتنين قالوا مش هنعترف الا بالاصفار اللي مكتوبة باللغة العبرية. سفر باروخ مكتوب عبري وما اعترفوش بيه. سفر يهوديت له أصل عبري مفقود ما اعترفوش بيه. سفر طوبية له أصل أرامي الأرامي اللي هو العامي بتاع اللغة العبرية برضو ما اعترفوش بيه. هي كان تملص من اليهود الأصفار اللي كانت فيها أمور هم رفضنها أو بتوبخهم أو بتوبخ الشيوخ بتوع اليهود رفضوها وقالوا احنا ما بنعترفش الا بالاصفار القانونية الاولى اللي جمعها عزر اللي هي جهم البروتستانت. الكنيسة طبعا اطلب انتوا حرين تعترفوا باللي تعترفوا به. احنا الترجمة الاساسية بتاعتنا الترجمة السبعينية ودي من قبل المسيح ما يجي سنة 255 ودي اللي معترف بها في العالم كله. وانتوا نفسكوا كيهود انتوا اللي سلمتوها لبطليموس ان ده كتابكم المقدس. في الكنيسة لم تعتني بقرارات مجمع جمينة وفضلت الكنيسة ماشية بنفس نظامها تعترف بالأصفار القانونية الأولى والأصفار القانونية الثانية لغاية القرن الـ16 لما ظهرت الحركة البروتستانتية. فالبروتستانت قالوا احنا مش هنعترف إلا بالأصفار اللي بيعترفوا بيها اليهود. طبعا يعني كان نوع من الارتداد من البروتستانت. احنا ما نعمل اليهود. احنا في القرن الـ16 والكنيسة كلها في شرقها وفي غربها معترفة ان دي الاصفار القانونية بتاعتنا. فكان انشقاق الحركة البروتستانتية فجنبت في طبعها الاصفار القانونية التانية وسمت الاصفار القانونية التانية كلمة كده للي بيقرأ تسمى الابوكريفة. كلمة ابوكريفة معناها مخفية الأصفار المخفية. اعتبروها أن أصفار غير موحى بها وما فيهاش وحي إلهي. في الحقيقة في تاريخ الكنيسة في فعلا أصفار الكنيسة بتسميها أصفار أبوكريفة مخفية أصفار مش وحي والكنيسة في الشرق وفي الغرب بترفضها زي سفر مثلا عزر الأول وعزر الثالث متأسف وعزر الرابع وسفر أخنوخ. في أصفار كتيرة كتبوها راتقة والكنيسة رفضتها تماما. لكن ترفض الكنيسة انه الاصفار القانونية التانية تدعى باسم الابوكريف. ده من جهة قصة الاصفار القانونية التانية وازاي اتجمعت وايه سبب رفضها وليه في الطبعات اللي بين ايدينا النهاردة ما بنلاقيهاش لان فهمنا ان دي طبعات بروتستانتية. لكن طبعة الكنيسة الكاثوليكية ودي اللي انا بعتمد عليه في دراسة الأصفار القانونية التانية، تبعت الكنيسة الكاثوليكية حتى الأصفار القانونية التانية في مكانها. الكنيسة القبطية مفيش، مش بس كإمكانية لكن حتى مفيش موافقة إنه يتم طباعة الكتاب المقدس في مصر، فما قدامش الكنيسة القبطية غير إن هي تستخدم الطبعة البيروتية وتطبع الأصفار القانونية التانية في كتاب مستقل. لكن كنيسة في الشرق وفي الغرب تعترف بالأصفار القانونية الأولى والأصفار القانونية التانية. البرهان عليها على صحتها هقول لكم ثلاث براهين. البرهان الأول إن النسخ الأثرية للكتاب المقدس بتحتوي الأصفار القانونية التانية. النسخة السينائية في الكتاب المقدس، نسخة الفاتيكان، النسخة الإسكندرية، الاسم بيبقى راجع للمكان اللي اكتشفوا فيه المخطوطة، السينائية لأنها اكتشفت في سيناء، الفاتيكانية في الفاتيكان، إسكندرية اكتشفت في إسكندرية، فدي بتحتوي على الأصفار القانونية الأولى والأصفار القانونية التانية. الترجمة القبطية اللي هي متاخدة من السبعينية فيها الأصفار القانونية التانية، فده أول برهان. البرهان التاني إن زي ما قلت لكم كنيسة في الشرق والغرب كل كنيسة بتعترف بالأصفار القانونية الأولى والأصفار القانونية التانية شرق وغرب. يعني الكنيسة كلها كانت كنيسة واحدة لغاية مجمع خلق دنيا في القرن الخامس. مجمع خلق دنيا اتقسمت لكنيستين، كنائس خلق دنيا وكنائس غير خلق دنيا، وظلوا الكنيستين الخلق دنيين وغير الخلق دنيين اللي كان بيعترفوا بكتاب مقدس يحتوي على الأصفار القانونية التانية. ان ده اللي الكنيسة مستلماه. كون بقى البروتستانت جاهم في القرن الستاشر وحذفوها، لكن ده مش إجماع الكنيسة، فده البرهان التاني. يبقى البرهان الأول إن هي موجودة في النسخ الأثرية القديمة، البرهان التاني إن الكنيسة في الشرق وفي الغرب رغم إنها انقسمت وحصلت خلافات ما بينهم لكن ظلوا في الشرق وفي الغرب حتى اليوم معترفين بالأصفار القانونية والأصفار القانونية التانية، دليل صحتها. نمرة ثلاثة، اقتباسات الآباء. الأصفار القانونية التانية عموما هما التتمة والأصفار الكاملة. بصوا في القرن الثاني الكديس بوليكاربوس استشهد بيها. بوليكاربوس ده عاش من سنة 65 لغاية سنة 100. بوليكاربوس ده تلميذ يوحنا الحبيب، في كتاباته مستشهد بالأصفار القانونية التانية. الكديس إيرينيوس، الكديس إيرينيوس تلميذ الكديس بوليكاربوس، وبوليكاربوس تلميذ يوحنا. الكديس إيرينيوس كان من سنة 120 لسنة 202. لما نتكلم في القرن الثاني في كتاباته استشهد بالأصفار القانونية التانية، ده القرن الثاني. القرن الثالث كديس إكليموندوس السكندري من سنة 150 لسنة 215 استشهد بالأصفار القانونية التانية. أوريجانوس في القرن الثالث من سنة 185 لغاية سنة 245 استشهد بالأصفار القانونية التانية. كبريانوس، العلامة ترتليان، كل دول في القرن الثالث مستشهدين به. القرن الرابع خدوا عندكم بابا أثناسيوس، باسيليوس، ذهبي الفم، أمبروسيوس، كارولوس الأورشليمي، غريغوريوس إسكوفنيسس، وغريغوريوس النيزيانزي، النيزيانزي اللي هو ناطق بالإلهيات. كل دول معترفين بالأصفار القانونية التانية، ده في القرن الايه؟ القرن الرابع. القرن الخامس القديس أغسطينوس استشهد بالأصفار القانونية التانية. كده قلت الآباء اللي استشهدوا بالأصفار القانونية التانية عموما. طب تعالوا نركز بقى في سفر باروخ اللي احنا هندرسه، مين من الآباء استشهد بالسفر دوت؟ في القرن الثالث القديس إكليموندوس السكندري اللي هو عاش من سنة 150 لغاية سنة 215 في القرن الثالث، له كتاب اسمه المربي. أنا تملي لما بقى استشهد بكتابات أباء وبجيب نصها، دي مترجمة للغة العربية وموجودة بين إيدينا للي يحب يرجع لها. يعني بتجنب الكتابات اللي باللغات الأخرى، لا العربي اللي احنا ممكن كلنا نحصل عليها ونسمع ونقرأ. ففي كتاب كتبه القديس إكليموندوس اسمه المربي، وكتاب ده مطبوع بالعربي. الكتاب الأول الفصل العاشر، لما نقرأ في كتابات الأباء نلاقي رقم ونقطتين ورقم ونقطتين ورقم. أول رقم بيبقى الكتاب، تاني رقم بيبقى الفصل، ثلاث رقم بيبقى الفقرة اللي جوه الفصل. كتاب المربي الشواهد بتاعته تمدي بتبقى رقمين، الكتاب والفصل، لأنه كتب ثلاث كتب. الكتاب الأول الفصل العاشر، بصوا الاقتباسات اللي اقتبسها القديس إكليموندوس من باروخ. باروخ 3:9، اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة. طبعا أنا في الأسفار القرنية الثانية بقول تمام لي، أنا بقول النص من الطبعة الكاثوليكية، لأن في طبعات كتيرة في الحقيقة بتعتبر أدق طبعة في الأسفار القرنية الثانية يعني. وحتى بابانا البابا كيريلوس السادس كان يرجع للطبعة دي، لأنه فعلا هي طبعة دقيقة في كتاباتها في ترجمتها يعني. فالنص أنا تملي باخده من الكاثوليكية. سفر باروخ الإصحاح الثالث الآية 9، اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة، اصنعوا وتعلموا الفطنة. اقتبس باروخ 3 الآية 13، طبعا هنشوف الآية دي وإحنا بندرس السفر. ولو إنك سلكت في طريق الله لسكنت في السلام مدى الظهر. آية في سفر باروخ. استشهد أيضا إكليموندوس بباروخ 4:4، طوبى لنا يا إسرائيل لأن ما يرضي عند الله معروف لدينا. اقتباسات إكليموندوس في القرن الثالث من سفر باروخ. برضو في القرن الثالث ترتليان اقتبس، تحديدا احنا بنكلم في سفر باروخ. تعالوا القرن الرابع، قلت لكم اقتبس منه سفر باروخ تحديدا، وسابيوس القيصري وأثناسيوس وباسيليوس وكيريلوس الأورشليمي ويوحنا فم الذهب. بص يوحنا فم الذهب بيقول ايه على سفر باروخ، كما ان كتاب إرميا ليس فيه شك كذلك كتاب باروخ لا ينبغي ان يرتاب فيه احد ولا في بقيه الاسفار التي قبلتها الكنيسه، لكن تحسب في رتبة نفس الكتب القانونية. فكنيسة تؤمن أن الأسفار القانونية الثانية وحي كباقي أسفار الكتاب المقدس. تحديدا الإصحاح السادس في سفر باروخ اللي هو رسالة إرميا، نبقى نشوف سفر باروخ 6 إصحاحات. الإصحاح السادس بقى تحديدا اقتبس منه في القرن الثالث كبريانوس، واقتبس منه في القرن الرابع البابا أثناسيوس. يبقى قانونية سفر باروخ انه ادي اقتباسات الاباء من السفر دوت. ايضا قانونية سفر باروخ تحديدا المجامع اللي اعترفت بيه، مجمع كورتاجنة ده كان حضره أغسطينوس في القرن الخامس، قوانين العسال، العسال ده واحد من معلمي البيعة في كنيستنا في مصر، جمع مجموعة قوانين كان في القرن الـ13، وقوانين العسال برضه على فكرة مترجمة عربي. من ضمن كتاباته كتب الأصفار حاطط ضمنها سفر باروخ. طبعا طقس كنيستنا في اللقان ويوم سبت النور بنسمع نبوات من سفر باروخ، فدي مثبتة في الكنيسة. كل الكنائس التقليدية الكاثوليك والأرثوذكس بتعترف بقانونية سفر باروخ. هنا عايز أهمس همسة، يعني مش تجريح بس مجرد يعني كلمة أو همستين في الحقيقة. الهمسة الأولى بالنسبة لإخواتنا البروتستانت، الكنيسة البروتستانتية لا تعترف بقانونية الأصفار القانونية الثانية. الكنيسة اللي ما بتعترفش بالأصفار القانونية التانية دي طبعا زي ما احنا عارفين مؤسسها مارتن لوثر. مثبت في التاريخ ان مارتن لوثر رفض رسالة يعقوب وسفر الرؤيا. فاللي رفض رسالة يعقوب واللي رفض سفر الرؤيا مش هعلق بقى على انه رفض الأصفار القانونية التانية، ده رفض أصفار مثبتة باعتراف حتى اخوتنا البروتستانت. فدي تخلينا هو اجتهد درس فكر ايه اوكي، بس انا مش هتجاهل رأي الكنيسة الجامعة شرقها وغربها 16 قرن رغم خلافات شديدة ما بين الكنائس، لكن كلها كانت متفقة على أصفار الكتاب المقدس. عشان اجي في القرن 16 اقول انه مارتن لوثر اللي رفض مش حاول رفض. وفاكر لما درسنا رسالة يعقوب أنا أشارت مارتن لوثر قال بكل وضوح رسالة يعقوب رسالة هشة كنت أتمنى أنها لا توجد في الكتاب المقدس. يبقى يشهد شهادة زي دي لما يجي بقى يتكلمني في أصفار كنت أنا يعني شهادتك مجروحة ما حقبلها إزاي يعني. نمرة اتنين الحاجة التانية اللي بيعترضوا بيها أخواتنا البروتستانت إنه الأصفار كنت أنا يقولك مفيش استشهادات منها في كتابات العهد الجديد. قالوا لا دي برضو مش حج لسبب سفر أستير وسفر الجامعة وسفر النشيد وسفر الرعوس وسفر القضاء وأخبار أول وأخبار تاني مفيش منهم اقتباسات في كتابات العهد الجديد. كل إن مفيش وطبعا الأصفار دي مفيش يعني حتى البروتستانت مش بيرفضوه. طب كل إن هي مش فيش اقتباسات منها يبقى نرفضها؟ يقولك سفر باروخ مفيش منه اقتباسات في العهد الجديد. لا ما دي مش قاعدة إن إحنا نرفض سفر باروخ لأجل هذا الأمر. يبقى شفنا قصة الأصفار القانونية التانية، شفنا قانونيتها، شفنا تحديدا سفر باروخ ومدى قانونية هذا السفر. ندخل شوية للسفر نشوف الكاتب باروخ. الاسم يتنطق قلت لكم أكتر من مرة تملي ترجمة الأسماء بتمليها أكتر من نطق، دي حاجة معروفة يعني الاسم في لغة يبقى له نطق معين لما يجي يترجم ممكن يبقى ليه أكتر من نطق ورحسته يمكن نبوخذ نصر ونبوخذ راسر يعني نفس الشخص يعني. فمعروف ترجمة الأسامي بيبقى فيها في اللغات المختلفة نطق مختلف. فإحنا في كنيستنا القبطية بنسميه باروخ، معروف طبعا حرف الخ حروف اللغة الايه الناطق الضاد. في اللغات الأخرى باروك بالكاف، هو نفس الاسم باروخ هو باروك. في الطبعة الكاثوليكية بالكاف باروك، في لما بنطبع الأصفار القانونية التانية في كنيستنا القبطية بيبقى بالخاء، الاثنين واحد والاختصار بتاعه به ألف باء أول حرفين في السفر. كلمة باروخ أو باروك معناها مبارك، باروك حتى يعني قريبة في العبر يعني باروك مبارك اللي هي كلمة مكاري باللغة القبطية. مين باروك دوت أو باروخ؟ هو قال اسمه في بداية السفر هو باروخ ابن نيرية ابن معسية ابن صدقية ابن حسدية ابن حلقية. فده اسم الكاتب. اللي نعرفه عن حياة باروخ ان هو ولد ايام يوشيا الملك وحضر جزء من نهضة يوشيا. يوشيا ده اخر الملوك الصالحين اللي جيهم في يهوذا واخر واحد عمل نهض اللي هو ايامه بدا ارميا النبي النبوة بتاعته. فتولد ايام يوشيا وعاصر نهضة يوشيا وعاصر احداث السبي وكان تلميذ لإرميا، ده بقى اللي احنا عرفناه في سفر إرميا، وكان هو الكاتب بتاع نبوة إرميا وكان ملازم لإرميا طول حياته لغاية ما خدوه هو وإرميا غصب عنهم نزلوهم مصر. شفنا الكلام دوت في سفر إرميا. أفكركم بعض الشواهد بسفر إرميا عن باروخ. إرميا 36 ربنا بيكلم إرميا بيقول له إيه في الآية 2، خذ لنفسك درج سفر وأكتب فيه الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب. فراح إرميا منادي باروخ يقول فكتب الآية 4 إرميا 36 فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب. أيضا سمعنا عنه في الإصحاح 36 لما كتب باروخ نبوات إرميا، إرميا قال له روح الهيكل اقراه لأنه زي ما اللي كان حاضر معنا السفر كانوا منعين إرميا بأن يدخل الهيكل. فيقول في الآية 5 ادخل أنت واقرأ في الدرج، إرميا بيقول له باروخ ودخل فعلا باروخ الهيكل وأرى نبوات إرميا. لما الملك ياهو يقيم سمع بالكلام اللي أرى باروخ ففي إرميا 36 أصدر ياهو يقيم أمر أن يقبضوا على باروخ الكاتب وإرميا النبي ولكن الرب خبأهما. أيضا عرفنا من سفر إرميا أن طول حياة إرميا كان باروخ ملازم لإرميا. شفنا مشهدين في سفر إرميا. إرميا 32 لما كان إرميا في السجن وربنا قال له بفكر يعني اللي كان حاضر معانا لما ربنا قال له ابن عمك حيجي لك حيبيع الحقل اشتري منه الحقل. اشترى إرميا الحقل. مين اللي شهد على الصك بتاع البيع؟ باروخ. إرميا 32 الآية 12. أيضا مشهد تاني كان باروخ ملازم في إرميا لما حملوا إرميا لمصر في إرميا الإصحاح 43. فهم رايحين مصر خدوا إرميا النبي وباروخ ابن نيرية فجاءوا إلى أرض مصر. ده اللي احنا عرفناه عن باروخ من سفر إرميا. خارج سفر إرميا من التقليد اليهودي عرفنا كم معلومة عن باروخ. انه قلنا نزل مع إرميا لمصر لما استشهد إرميا في مصر فباروخ سافر لبابل للمسبيين لبابل. في تقليد يهودي بيقول انه هو حمل الى بابل. بغض النظر يعني احنا بنتعرض للكلام ده في السفر انما في النهاية هو ظل مع إرميا في مصر لغاية ما إرميا استشهد. بعد ما إرميا استشهد راح رايح للمسبيين في بابل وهو هناك في بابل مع المسبيين كتب سفر بتاعه وفضل عايش لغاية ما رجع إسرائيل من سبي بابل ورجع باروخ معه. كان الكلام ده في رجوع الفوج الأول أيام زربابل. ومع كده تقليد اليهود بيقول ان هو تنيح وهو عنده 90 سنة. في الحقيقة في رأي بيقال في تقليدات لكن انا مش موافق عليه وحالكم مش موافق عليه. ليه؟ الرأي ده بيقول ان باروخ لما كان في السبي التلمز على ايده عزرة. عزرة الكاتب اللي هو جمع الاسفار. فبيقولوا ان عزرة يعتبر تلميذ باروخ. تقليد بيقول الكلام دوت. بس في الحقيقة وعزرة ده اللي رجع بقى في الفوج التاني. في الحقيقة الكلام دوت يعني انا ما اقبلهوش لسبب بسيط انه ازاي يكون عزرة تلميذ باروخ ولما جاء عزرة يجمع الاصفار ما جمعش السفر بتاع معلمه باروخ. مش منطقي مش منطقي. فالتقليد ده مشكوك فيه. يعني احنا لما يكون في تقليد يا حبايب في تقليدات بترفض. التقليد اللي بيقبل تقليد لا يتعارض مع اي جزء في كلمة الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين لا يتعارض مع اي شيء مثبت في الكنيسة. يعني مثلا على سبيل المثال مثبت في الكنيسة ان احنا بنصلي للشرق يقول لك في تقليد بيقول لا. ما لو تقليد بيقول ان ما فيش صلاة للشرق لا الصلاة للشرق دي مثبتة في الكنيسة. فأي كلام يتقال بخلاف دوت حتى وان قيل عنه تقليد يترفض. يعني دي القواعد اللي الكنيسة بتقبل بيها التقليدات. مش أي كلام يتقال لك أصدقاء لنا من التقليد لازم يتفق مع كلمة الله لازم يتفق مع ومثبت في الكنائس لازم يتفق مع العقل. يعني زي ما بقول لكم منين يكون باروخ عزرة التلمز على إيده وعزرة لما يجي يجمع الأصفار ما يحطش معاه سفر معلمه؟ لا طبعا كلام مش منطقي خالص. التقليد اللي بيتقال في هذا الأمر يرفض. آخر حاجة أقولها عن باروخ كشخصه العيلة بتاعته لأن شفنا الموضوع ده في سفر إرميا. باروخ بينتمي إلى عيلة اجتماعيا مرموقة في مكانة كبير لأن شفنا في سفر إرميا الإصحاح 51 الآية 59 أخوه سرايا يقول عنه أنه كان رئيس المحلة أيام صدقية. رئيس المحلة يعني حاجة زي محافظ دلوقتي. فكان له مركز. لذلك شفنا في سفر إرميا الإصحاح 45 ربنا بعت رسالة مخصوص لباروخ قال له هل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب. أنت شايف أن أنت من عيلة وشايف أن أنت كاتب يعني عندك مهنة وعندك ثقافة وعندك علم فده وأخوك في مركز في الوزارة يعني ده مخلي عندك تطلعات. ربنا قال لباروخ لا 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 ما لا تطلب لنفسك أمور عظيمة. لو تفتكروا لما درسنا الإصحاح 45 ليه قال له أنا حاجة بخرب على الأرض كلها فما تجريش ولا المراكز. يبقى ده يبين أن باروخ فعلا كان من عيلة مرموقة وكان ممكن باروخ لو ما تبعش إرميا كان ممكن يبقى اجتماعيا في مكانة كبيرة كنت فاكر اتكلمنا اصحاح 45 لو تفتكروا خدناه على مرتين. انا فاكر الصحاح كان من الاصحاحات المعزيه قوي، وحتى انا سميته كده واحه في وسط الصحراء. كنا قبليها في نبوات شديده وكلام شديد من ارميا، دخلنا الاصحاح 45 كانت واحه يعني كده، كان فيها تعزيه ليست بقليله يعني. انا فاكر فكنا بنقول ان باروك كان قدامه مستقبل، ان كله مكان اجتماعي وله وضع اجتماعي، لكن هو رفض كل ده في سبيل خدمة ربنا انه يصير تلميذ وكاتب لإرميا. ده من جهة كاتب السفر باروخ. طيب كتب السفر لمين؟ قلنا لليهود اللي موجودين في السبي. هو قال في الإصحاح الأول 3 و4 الملك يهويكين، العيلة الملكة، عظماء اليهود، عموم الشعب، للمسبيين كبار وصغار، يعني كل اليهود اللي موجودين في السبي. كتب السفر ده امتى؟ هو برضو قال في الاصحاح الاول الآية 2 بعد حرق الهيكل ب5 سنين. طبعا من التواريخ احنا قلنا ان حرق الهيكل سنة 586 قبل الميلاد، يبقى هو كتب السفر بتاعه سنة 581 قبل الميلاد. اللغة بتاعت سفر باروخ كتب أصلا باللغة العبرية، وكانت الترجمة العبرية متداولة بين اليهود لغاية ما ترجموا باروخ لليوناني، فاختفت الترجمة العبرية. الجماعة الدارسين حبيبي لما يمسكوا مخطوطة يقدروا يعرفوا من دراسة النص دي المخطوطة الأصلية ولا دي مترجمة. أبسط حاجة، أبسط حاجة طبعا موضوع دراسي وموضوع كبير، بس أبسط حاجة احنا كلنا نقدر نستوعبها، لما تبقى حاجة مترجمة فيجي مثلا ممكن يحط خط تحت كلمة ويكتب تحت محاولة لشرح المعنى اللي مقصود، دي لا يمكن تكون في الطبعة الأصلية أو النسخة الأصلية. فدي من ضمن الحاجات اللي يعرفوا بيها إن كانت النسخة اللي احنا لقيناها دي مترجمة أو مثلا يحط كلمة بين قوسين. ده واحد بيترجم وعايز يوضح ليه، عايز يوضح المعنى. فلما درسوا الترجمة بتاعت باروخ اليوناني قالوا لا دي مترجمة، ده فيه أصل مكتوب بالعبري. يعني دي من ضمن الحاجات لما يجوا يترجموا أو يدرسوا المخطوطات يعرفوا إن كانت دي مخطوطة اللغة الأصلية بتاعتها ولا مترجمة من لغة تاني. فالدارسين قالوا إنه اليوناني ده متاخد من دي مش النسخة الأصلية لكن دي مترجمة من عبري، يبقى كان في عبري متداول واختفى لما ظهرت الترجمة اليوناني. ودي برضه هتدي علامة استفهام على عزرة انه يعني او يعني على متأسف مش عزرة يعني على مجمع جمينة اللي قال أصفر بعد عزرة، لا ده باروخ قبل عزرة، باروخ قبل عزر ومكتوب بالعبري. ورغم هذا زي ما قلت لك يعني هو رفض اليهود في مجمع جمينة هو مجرد بس يعني حبوا يدوا سبب، لكن هو كان هروب من الترجمة السبانية لما فيها من نصوص قوية كانت الكنيسة بتحاج بيها اليهود. طيب آخر نقطة أقولها كمقدمة للسفر، هو الهدف من سفر باروخ أو الرسالة اللي في سفر باروخ، أولا فيها حس على الاعتراف الخطية. طبعا الناس موجودين في السبي وتحت تأديب، فكل شغلة الأنبياء في الوقت دوت أن يحركوهم للتوبة عشان لما يتوبوا يتزللوا أمام الله يطلبوا مراحم ربنا، فربنا يتحنن ويحقق وعوده بالرجوع من السبي. فدي سمة في كل الكتابات اللي أثناء السبي زي ما هنشوف سفر حسكيال بعد كده بنعمة ربنا. ففي حس على الاعتراف بالخطية، في تعزية في الرجوع لله، تملي الخاطي وأنا بحثه على أنه يرجع بشجعه. أنت لما ترجع في نعم في بركات في عطايا عشان نحثه على الرجوع، فيها حس على التوبة، فيها تعزية أنه في حالة الرجوع لله في مواعيد حنتمتع بها. نمرة 3 فيها تحذير شديد من العبادة الوثنية، لأنه ناس موجودين في بابل في وسط عبادات الأصنام معرضين أنه يتأثروا بالجو اللي حواليهم، فلذلك كانت شغلة باروخ أن يحذرهم، ودي هنشوفها في رسالة إرميا تحديدا في الإصحاح السادس بيحذرهم من العبادة الوثنية. نقطة رابعة يعني كناحية دراسية بقى هتهمنا في سفر باروخ، ان سفر باروخ هيكشف لنا الناس اللي في السبي عاشوا ازاي. هم راحوا سبي بابل ورجعنا بعد 70 سنة. سؤال: الناس اللي هناك كانت عندها اشتياقات روحية، كانوا زعلانين، كانوا فرحانين، كانوا عايشين ازاي؟ احنا شفنا شعب الله بيعيش في ارض ربنا تحت حكم ملك الله اللي أقام. دي كل الأسفار القديمة اللي هي قبل السبي، يعني إسرائيل في أرض الموعد وعندهم ملوك أشرار أو صالحين في النهاية بيحكمهم ملك له نفس التوجهات الدينية بتاعتهم حتى هو ملك شرير. لكن ما شفناش في كلمة الله شعب يعيش في أرض غريبة تحت سلطان ملك مش بيدين بالدين بتاع شعب الله. المؤمنين عاشوا بقى ازاي في الجو دوت؟ دي احنا هنشوفها في سفر ايه باروخ، وطبعا بالتبعية بقى هتدي ظل للمؤمنين في العهد الجديد. بنحيا في بلاد غريبة، بنحيا تحت السلطان او حكم ما بيحكمش بحسب شريعة ربنا. طب المؤمنين يعيشوا ازاي؟ ايه اشواقهم تجاه اورشليم؟ اشواقنا تجاه اورشليم السماوي. ايه طريقة تعاملنا مع الحكام؟ فدي حاجات هتفيدنا بقى واحنا بندرس سفر باروخ. لو السفر ده مش موجود ما كانش هتبقى النقاط دي معلنة هتعلم سفر صموئيل. احنا قاعدين في ارضنا وعندنا ملك اسمه شاول وملك اسمه، عمرنا ما هنمر بالمواقف دي. فدي يعني نور هيكشفه لنا سفر باروخ. يبقى عرفنا الكاتب، عرفنا كتب لمين، عرفنا زمن الكتابة، عرفنا اللغة، عرفنا هدف السفر. السؤال بقى، ندخل في الإصحاح الأول ولا ما ندخل؟ طب أنا مش عارف اللي بيسمعوا سامعين الصفارة اللي فوداني دي ولا لا، فمش عارف بقى أكمل ولا ما أكملش. أنا مش عارف يعني، أنا سامع صفارة فوداني يعني تخرم الودان مصمرين معرفش جايين منين. دي الميزة الوحيدة بقى لما بيكون في شعب، دي الميزة الوحيدة، غير كده ما فيش ميزات. نروح نعمل استفتاء اللي موافق ان احنا ندخل في الإصحاح يرفع ايده. لكن طبعا انا متنازل عن الميزة ديت، انا قابل الدكاك الفاضية عشان محدش يقعد ايه يتحرك ويعمل دوشة. احنا ممكن نكتفي بالجزء دوت لغاية ما المرة الجاية نكون عليكنا مشكلة الصفارة اللي احنا سمعينها ديت. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.